الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء. هذان وقتان عظيمان شريفان في أول النهار وآخره، جاء في فضلهما وعظيم شأنهما نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه النصوص مشتملة على الحث على ذكر الله والإكثار من ذكره في هذين الوقتين، الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار. وأيضا جاءت السنة النبوية بأحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يقال في هذين الوقتين، ماذا يقال في الصباح وماذا يقال في المساء، ماذا يقال في أول النهار وماذا يقال في آخره. وتنوعت الأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت الأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى إن من أهل العلم من يقول إن أوسع ما وردت به السنة في باب الأذكار ما جاء في أذكار طرفي النهار. ولهذا بعض العلماء من المتقدمين أفردوا هذه الأذكار بالتصنيف أذكار طرفي النهار لكثرة الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب للمسلم أن تكون منه عناية خاصة بهذين الوقتين الشريفين الفاضلين، أول النهار وآخره، عملا بأمر الله له، لأنه سيأتي معنا آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده فيها بذكره في هذين الوقتين. بل سيأتي معنا أنه أمر الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بالعناية بهذين الوقتين. ولهذا يمكن أن نقول إن هذين الوقتين على مد التاريخ، على مد التاريخ يعني في عموم الرسالات السابقة، لهما أهمية عظيمة جدا في باب العناية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكون وظيفة يومية للمسلم يعتني بذكر الله في أول النهار وآخر النهار. أيضا مما يستحب للمسلم أن يعرف جملة من الأدعية والأذكار التي تقال في طرفي النهار. والمصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي أورد جملة من هذه الأحاديث، ولهذا يستحب للمسلم أن يحفظ جملة من هذه الأذكار والأدعية المتعلقة بطرفي النهار، ليجعل ذلك وظيفة يومية، وظيفة يومية يذكر الله عز وجل في كل يوم، في طرفي النار في الحل والسفر في كل وقت، يجعلها وظيفة ثابتة يومية يكون فيها من أهل الذكر لله سبحانه وتعالى في طرفي النهار هذين الوقتين الفاضلين الشريفين. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في خواتيم سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والآية كما نذكر مرت معنا في أول كتاب الأذكار، مرت معنا في أول كتاب الأذكار، وأشرت هناك إلى أن أهل العلم ذكروا أن هذه الآية انتظمت جملة عظيمة من الآداب المتعلقة بالذكر، بل قالوا إنها من أجمع الآيات لآداب ذكر الله سبحانه وتعالى. وأشرت هناك إلى سبعة من الآداب المتعلقة بالذكر المستفادة من هذه الآية. لكن الذي يتعلق بموطننا هذا من الآية هو قول الله سبحانه وتعالى: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الذي يتعلق بموطننا هذا هو قوله بالغدو والآصال. الغدو أول النهار، الغدو أول النهار، أول النهار يبدأ بالذكر من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. والآصال آخر النهار، وهذا يبدأ وقته من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب، إلى قبل الغروب. ولهذا يأتي في بعض النصوص التي تنص على هذين الوقتين وأهمية الذكر فيهما يأتي بلفظ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن أقعد مع أناس يذكرون الله بعد الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع أناس يذكرون الله بعد العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فهذا هو وقت أذكار طرفي النهار، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهذان الوقتان كما قدمت جاء فيهما نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين. قوله في هذه الآية بالغدو، عرفنا الغدو أول النهار، والآصال، الآصال قال المصنف، قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب، ما بين العصر والمغرب. ويقال له أيضا العشي، العشي والإبكار، بعض الآيات ستأتي معنا. العشي هو هذا الوقت من بعد صلاة المغرب إلى غروب الشمس، والإبكار هو الغدو أول النهار. الحاصل أن هذه الآية الكريمة فيها حث على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين: الغدو الذي هو أول النهار، والآصال الذي هو آخر النهار. الغدو من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والآصال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والحديث الذي أشرت إليه وأعيده فيه تحديد واضح للوقتين، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع أناس يذكرون الله بعد الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولن أقعد مع أناس يذكرون الله من بعد العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فهما وقتان عظيمان مباركان يستحب للمسلم أن يعتني فيهما بذكر الله. من قال أنا ما أحفظ هذه الأذكار الكثيرة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فماذا أفعل؟ يقال له عندك طريقتان لا تفوت واحدة منهم. الطريقة الأولى أن يكون معك إن كنت تحسن القراءة أن تكون معك مكتوبة تقرأ منها وإذا داومت القراءة منها في الصباح والمساء لا يمكن ألا تصبح محفوظة عندك، ستجدها خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو ما شاء الله من الوقت بحسب الذاكرة التي عندك أصبحت ما تحتاج للورقة، وهذه طريقة نافعة. وإذا كنت حتى القراءة يعني ما تقرأ أكثر من ذكر الله، لو الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله أكثر من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تقرأ مثلا من القرآن. المهم أن هذا الوقت يحفظ بالذكر ويعتنى فيه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا.
انتبه هنا لهذا التنبيه من الإمام المفسر بن كثير رحمه الله، يقول يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا. النصوص التي فيها الأمر بذكره سبحانه وتعالى في أول النهار وآخره في الكتاب في القرآن الكريم كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر طرف من هذه الآيات، لم يجمع كل الآيات الواردة في الباب وإنما ذكر رحمه الله طرفا منها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى تضرعا وخيفة أي رغبة ورهبة، وبالقول، ولهذا قال ودون الجهر من القول، وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. انتهى ملخصا.
نعم، يعني هذا الذكر سواء الذي في طرفي النهار أو في غيره من الأوقات لا يكون بدون قول، يعني لا يكون بالقلب فقط، يحرك لسانه بهذا الذكر، ولا يكون أيضا بالجهر، لا يكون بالجهر، وإنما يكون بصوت دون الجهر. إذن ليس ذكرا بدون صوت بالقلب فقط، ولا أيضا ذكرا بصوت رفيع، وإنما دون الجهر دون الجهر من القول. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فإذا هو قول يتحرك اللسان به، ذكر يتحرك اللسان به، لكن لا يرفع المرء به صوته. نعم.
قال رحمه الله: وقال مجاهد رحمه الله غيره: أمر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
أيضا هذه الآية الكريمة من سورة طه فيها أمر الله عز وجل بالذكر في هذين الوقتين، في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا يفسر لنا الآية التي قبلها بالغدو والآصال، بالغدو قبل طلوع الشمس، يعني من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، والآصال من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب، إلى ما قبل غروب الشمس. هذا هو وقت الذكر الذي تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى فيهما. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح بحمد ربك، سيأتي معنا أن من جملة الذكر الذي يقال في هذين الوقتين التسبيح بحمد الله، بل جاء في بعضها وأيضا سبق أن مر فضل أن يقول في هذا الوقت سبحان الله وبحمده 100 مرة، وهذا ورد في أكثر من حديث أن يقول سبحان الله وبحمده في هذين الوقتين، يقول 100 مرة في الصباح سبحان الله وبحمده، وأيضا في المساء 100 مرة، في الصباح 100 مرة سبحان الله وبحمده، وفي المساء 100 مرة سبحان الله وبحمده. الآن تأملوا في من أكرمه الله عز وجل وكان مواظبا على 100 سبحان الله وبحمده عملا بالحديث الوارد، و100 سبحان الله وبحمده في المساء، 100 في الصباح و100 في المساء، ومر معنا الحديث بذلك، وسيأتي أيضا حديث آخر في الحث على هذا اللفظ سبحان الله وبحمده. أرأيتم من أكرمه الله وكان مواظبا على سبحان الله وبحمده 100 في الصباح وسبحان الله وبحمده 100 في المساء، النصيب الذي أكرمه الله من الامتثال لقوله وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، له نصيب عظيم جدا من هذا الأمر الإلهي. رب العالمين يقول وسبح بحمد ربك، فتجده قبل طلوع الشمس سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده امتثال لأمر الله، وقبل الغروب سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، يعدها 100، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا العدد، فيعدها 100 كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ولهذا يعتنى بالذكر ويعتنى بهذا الذي نص عليه في الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قيل المراد من التسبيح، يقول الشارح قيل المراد من التسبيح الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، لأن الصلاة تسبيح، قد تسمى الصلاة تسبيحا، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت. الصلاة تسمى تسبيح ببعض أعمال الصلاة، مثل قسمت الصلاة يعني المراد بها الفاتحة. الحاصل أن قال قيل الصلاة التسبيح المراد به الصلاة المكتوبة، وقيل على ظاهره، قيل على ظاهره، على ظاهره سبحان الله بحمده، على ظاهره سبحان الله بحمده، والسنة جاءت بذلك 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. ولهذا يمكن أن نقول جمع بين الآية ولها نظائر في القرآن والحديث التي وردت في الباب، أهمية سبحان الله بحمده في أذكار الصباح والمساء، أهمية سبحان الله بحمده في أذكار الصباح والمساء، وأهمية أيضا ما جاءت به السنة سبحان الله بحمده 100 في الصباح و100 في المساء. ومر معنا الحديث تذكرون قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، عندك الحديث حاضر الذي مر معنا، جاء فيها الجمع بين التهليل 100 وأيضا التسبيح في أول النهار سبحان الله بحمده 100، وفي آخر النهار أيضا 100، وفي الباب أيضا حديث آخر سيأتي عند المصنف، لكن مر معنا حديث في ذلك. نجده قال رحمه الله تعالى قال
الشارح رحمه الله قيل المراد من التسبيح الصلاة المكتوبة وقيل على ظاهره، والصواب أن الآية عامة للصلاة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وجميع الذكر،
وعن جرير عامة لجميع الذكر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، عامة لجميع الذكر، لكن الذي نص عليه في الآية من الذكر سبح بحمد ربك، وهو أيضا قد ورد نص عليه في السنة، هذا يفيد أن هذا اللفظ من الذكر الذي الآية بعمومها تدل على فضل الذكر، لكنه هذا الذي نص عليه سبح بحمد ربك وجاءت السنة أيضا بالتأكيد عليه يعد من أهم ما يكون ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه في أذكار طرفي النهار. نعم.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية.
صلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان ورد في شأنهما نصوص كثيرة تدل على فضل هاتين الصلاتين، على فضل هاتين الصلاتين، وجاءت نصوص كثيرة في ذكر خصائص لهاتين الصلاتين، من ضمنها الحديث الذي في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، في صلاتي الصبح والعصر، جاء في أحاديث كثيرة. لكن الذي يعنينا هنا أن من خصائص هاتين الصلاتين صلاة الصبح وصلاة الفجر أن بعدهما وقت ماذا؟ وقت شريف للذكر، بعدهما وقت شريف لذكر الله. وتذكر الحديث الذي مر: لأن أقعد مع ناس يذكرون الله بعد صلاة الصبح، وأن أقعد مع ناس يذكرون الله بعد صلاة العصر، ينفتح وقت شريف لذكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين الصلاتين، وهذا من الشرف، للشرف العظيم لهاتين الصلاتين. نعم.
قل على الحديث في صفحة 773
مرة معنا مما تقدم هو. مما تقدم. نعم. في أي باب تقدم هو؟ الذكر
في بيان
في أول الذكر. كتاب الذكر. نعم. في أول كتاب الذكر. نعم. اقرأ الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
نعم. وسيأتي معنا قريبا من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. سيأتي معنا الحديث، فهذا ثابت في السنة: سبحان الله وبحمده 100 في الصباح، سبحان الله وبحمده 100 في المساء. ما رأيكم بعد أن سمعنا هذا الحث في النصوص من الكتاب والسنة أن نتواصى مع أنفسنا؟ إن كان الواحد منا مكرم قد أكرمه الله بالمواظبة عليها يزداد مواظبة، لكن من كان ليس له نصيب يبدأ من اليوم، يبدأ من اليوم سبحان الله بحمده في الصباح وسبحان الله بحمده في المساء، من اليوم سبحان الله بحمده 100 في الصباح وسبحان الله بحمده 100 في المساء، وسبح بحمد ربك، سبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 100 في الصباح يعتني بها المسلم في الصباح، و100 في المساء. إذا فعل ذلك لم يأتي أحد بأفضل منه، لم يأتي أحد بأفضل منه، فيها فضل عظيم هذه، إلا أحد فعل مثله زاد. وسيأتي معنا المراد بزاد على عليه. وأيضا الحديث الذي سمعناه الآن: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها.
قال وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار، وهذه نظيرة التي قبلها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه مثلها. بالعشي والإبكار هذه مثل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن العشي كما بين أهل العلم ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا كله وقت عشي. ما بين زوال الشمس إلى غروبها هذا كله يقال له العشي. وأشرف ما يكون هذا الوقت للذكر قبل الغروب، قبل غروب الشمس أشرف ما يكون في وقت العشي للذكر قبل غروب الشمس. بالعشي والإبكار، الإبكار أول النهار الذي هو مر معنا في بعض الآيات الغدو، الذي هو أول النهار. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله:
في بعض الآيات يأتي والإشراق بدل والإبكار في سورة صاد. نعم، يعني قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والإشراق بدل والإبكار، وكلها تدل على المعنى نفسه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك، هذا تهيج للأمة على الاستغفار. قوله: وسبح بحمد ربك بالعشي، أي في أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار وهي أوائل النهار وأواخر الليل. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآية.
قال: وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه الآية الكريمة من سورة النور فيها قدر زائد على كل ما سبق، وهو أهمية العناية بهذا الذكر في حق الرجال في المساجد، أهمية العناية بهذا الذكر في المساجد الذي هو وقت الغدو والآصال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولهذا جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في مصلاه، إذا صلى الصبح يبقى في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. فهنا هذه الآية فيها قدر زائد على ما سبق، وهو أهمية أن تكون هذه الأذكار في المساجد، أن تكون هذه الأذكار في المساجد. ولو جاء الإنسان بها في بيته ما لا حرج في ذلك، لو جاء بها في بيته وجلس، يعني صلى الفجر في جماعة ثم ذهب إلى بيته وجلس يذكر إلى طلوع الشمس لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن الأفضل أن تكون في المسجد، أفضل أن تكون في المسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله في الأرض، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. قوله: أذن الله أن ترفع، قال مجاهد رحمه الله: أن تبنى. وقال الحسن رحمه الله: أي تعظم لا يذكر فيها الخنا من القول. وقوله ويذكر فيها اسمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما يتلى فيها كتابه، وقوله يسبح له أي يصلي له فيها أو يصلى له فيها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيه إشعار بهممهم السامية وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وذكره. قال المصنف رحمه الله وقال،
لكن في الآية هذا يشطب، هذا يعني هذا ليس من الآية، يعني خطأ من الطابع أو في أول الصفحة. نعم،
احنا ما عندنا في طبعتنا، ما توجد في طبعتنا، ما توجد،
ما في،
اي ما
انتم عندكم في بعض الطبعات عندي خطأ هذا يعني.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
نعم، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أحاول أجمع ذهني أستحضر الآية وهي أمامي في 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 في, في الكتاب في سورة صاد، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذا يتعلق بداود عليه السلام، هذا يتعلق بداود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي، العشي آخر النهار والإشراق أول النهار، العشي آخر أول آخر النهار والإشراق أول النهار. يأتي في 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 كل القرآن الإبكار إلا هذا الموطن الإشراق، في كل القرآن الإبكار إلا هذا الموطن الإشراق، وهو بمعنى الإبكار. الإشراق والإبكار هما يعني يدلان على معنى واحد وعلى موطن واحد من مواطن الذكر طرفي النهار الذي هو أول النهار. نعم.
قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح.
لكن انتبه هنا إلى فائدة، لعلك تراجع كلاما جميلا عنها في مفتاح دار السعادة لابن القيم لما تكلم عن الجبال. يعني انظر هذه الآية، يا جبال أوبي، إن سخرنا الجبال يسبحنا معه يسبحن. في الآية الأخرى يا جبال أوبي معه، وأيضا في سورة الحشر في آخرها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ابن القيم رحمه الله تكلم عن الجبال كلام عجيب جدا، يعني تكلم عن الحجر هذا الصلب الأصم الصلب الشديد القوي، لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول والمضغة الصغيرة هذه التي في ابن آدم التي هي القلب، يعني إذا ضاع الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يكون لهذا القلب أي اهتمام، لا بخشوع ولا بخشية ولا إنابة ولا عناية بذكر لله سبحانه وتعالى. فانظر الآن يا جبال أوبي معه، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال تسبح بالعشي والإشراق، وكثير من بني آدم غافل عن ذكر الله عز وجل، وخاصة عن هذين الوقتين ولهذا يمكن أن نقال من باب الإيقاظ للناس لتذكير الغافل أن وهو يمشي في غفلته هذه الجبال التي من حوله ليست مثله، وهو إنسان وهي حجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله نعم.
قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح مع داود عليه السلام عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور ولا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له.
نعم، يعني مما يستفاد من هذه الآية إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق، أن داود عليه السلام يعتني بماذا؟ هذين الوقتين، العشي والإشراق، يعتني بهذين الوقتين العشي والإشراق، فهذا في نبوة الأنبياء، في نبوة الأنبياء الاهتمام بهذين الوقتين العشي والإشراق اكثارا فيهما من الذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وأول حديث يورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب أذكار طرفي النهار، أول حديث يورده رحمه الله في هذا الباب أذكار طرفي النهار هذا الحديث، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، المعنى أن يقول في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة وفي المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة، ولعل والله تعالى أعلم بمراد المصنف، لعل المصنف بدأ بهذا الحديث للأمر الذي تقدم في الآيات، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، أمر تكرر في الآيات، فانتقى المصنف من الأحاديث الواردة في هذا الباب الحديث الذي له تعلق باللفظ المأمور به في الآيات، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك تقول سبحان الله وبحمده في الصباح 100 وسبحان الله وبحمده في المساء 100، فهذا من أشرف ما يقال، ليس كل ما يقال في هذين الوقتين، وقت طويل هذا للذكر تتنوع فيه الأذكار المأثورة، لكن من أشرف ما يقال في هذين الوقتين سبحان الله وبحمده 100 في الصباح وسبحان الله وبحمده 100 في المساء. أيضا أنبه على أمر نبه عليه أهل العلم، هذا هو وقت الذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لكن من فاته وطلعت عليه الشمس ولم يأتي بهذه الأذكار يقول أهل العلم لا بأس أن يأتي به بعد طلوعها، ومن فاته قبل الغروب لا بأس به أن يأتي به قبل بعد غروب الشمس، لكنه يعتني عناية عظيمة أن يكون الذكر في هذا الوقت، لكن لو في بعض الأيام أو في بعض الأوقات فاته فيأتي به بعد طلوع الشمس. نعم. قال لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، من قال حين يصبح وحين يمسي هذا يدل على المواظبة اليومية، المواظبة اليومية كل يوم الصباح 100 وفي المساء 100، من كان كذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك، ما معنى مثل ذلك؟ يعني يعد في الصباح 100 سبحان الله بحمده وفي المساء 100 سبحان الله وبحمده أو زاد عليه، المقصود بالزيادة عليه يعني من الأذكار الأخرى والطاعات الأخرى وعموم أعمال البر، ليس المراد زاد عليه يعني كل يوم يعد 120 سبحان الله بحمده، هذا خلاف السنة، السنة 100، فليس معنى 100 زاد عليه ليس معناه كل يوم يعد 120 أو 200، كل يوم مواظب على 150 يقول زاد عليها أنا كل يوم أجعلها 150، لا، السنة تعدها 100 لا تزيد عليها، زاد عليه من عموم الأذكار، من عموم الأذكار، وأيضا لا يمنع أن يكون في ذكرك المطلق أنت أكثر من سبحان الله بحمده ذكرا مطلقا، لكن العدد المقيد تعتني به كما جاء مقيدا في السنة بعدده ووقته كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إيماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى.
فيه إيماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى. الاستكثار منه يتناول جانبين الذي أشار إليه المصنف. الجانب الأول عدمئة كما جاءت، والجانب الآخر أن تجعله ذكرا مطلقا لك، من أذكارك المطلقة تكثر من سبحان الله وبحمده. وفي الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي ختم به الإمام البخاري كتابه الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ماذا؟ حبيبتان إلى الرحمن. هذا الحديث في إيماء، والحديث الذي أذكره لكم في تصريح بمحبة الرحمن لهذا الذكر سبحان الله وبحمده. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم.
نعم، هذا لعله يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.
كلام ابن القيم جميل،
نعم أسمعنا إياه.
قال ابن القيم رحمه الله: فهذا حال الجبال، وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وبارئها أنها لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشيته. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها، ويذكر الرب تبارك وتعالى، فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.
من أي كتاب؟
مفتاح
دار السعادة.
نعم.
اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.